الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
السلام ورحمة الله.
واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الدنيا دار عمل وطاعة ظاهرة وباطنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون. فهذه الدار دار عمل، والدار الآخرة دار جزاء. وأمة محمد يعني كل من تشهد الشهادتين ودخل في الإسلام فهو مؤمن مسلم في ظاهر حاله، ويعامل معاملة المسلمين في ظاهر الحال، وحكمه حكم المسلمين في كل ما يختص به المسلم. من ذلك مثلا التزويج، لا يزوج إن لم يكن مسلما بمسلمة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك في المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك في الذبائح، فلا تقبل إلا ذبيحة مسلم، والصلاة عليه كذلك أيضا، فيصلى على المسلم لا غير. فهم في أحكام الدنيا مسلمون، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأظهر الإسلام فهو مسلم في ظاهر الحال. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان. ماذا يريد بحقيقة الإيمان هنا؟ يريد به كمال الإيمان، لا أصل الإيمان، يريد به كمال الإيمان. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان يعني بكماله حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. فإذا جاء بشرائع الإسلام كاملة نقول هذا مؤمن كامل الإيمان، فإذا ارتكب مخالفة يفسق بها فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، وإذا ارتكب مكفرا يخرجه عن الإسلام فنقول هذا كافر. هكذا التفصيل في المسألة، وسيأتي زيادة بيان من المؤلف. قال: فإن قصر في شيء من ذلك، يعني من شرائع الإسلام، كمن ترك الصيام مثلا أو ترك الزكاة أو ما شابه، ينقص إيمانه. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى تمام الإيمان. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يعني نحكم على الناس بظاهر حالهم، لا علاقة لنا ببواطن الأمور. بواطن الأمور وحقائقها عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها وهو الذي يحاسب الناس عليها، نحن نحكم على الناس بما أظهروا لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على هذا، وكان يعامل الناس على هذا. فمن أظهر الإسلام نعطي أحكام الإسلام، ومن أظهر الكفر نعطي أحكام الكفر، ومن نافق نعامله على ما يظهر لنا، ثم بعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا ديننا وشرعنا، نعامل الناس على ما أظهروا لنا، وأمور البواطن إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، إيمانه الحقيقي حقيقة ما يبطن إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الإيمان تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام عندئذ تحكم عليه على حسب ما ضيع من نقصان الدين. ثم قال المؤلف والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة، يعني أننا نصلي على كل مسلم مات، نصلي عليه بما أنه مسلم. الضابط هذا في الصلاة على الناس، إذا كان مسلما ومات في ظاهر حاله على الإسلام فهذا يصلى عليه لأنه من أهل القبلة. ومن ذلك المرجوم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة، الأحاديث في هذا كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الموتى من المسلمين سواء كانوا مرتكبين للمعاصي أو لا. من ذلك المرجوم الذي رجم بالزنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه صلى على ماعز الذي رجم بالزنا. والزاني والزانية كذلك يصلى عليهم، والذي يقتل نفسه. وإن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن الصلاة على قاتل نفسه، إلا أن هذا لا يدل على أنه لا يصلى عليه مطلقا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على أقوام، منهم هذا الذي قتل نفسه، ومنهم الذي غل أيضا من أموال الفيء، وكذلك أيضا الذي كان عليه دين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، والآخر أيضا الذي هو الذي قتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه. إذن الصلاة عليه مشروعة في أصلها ولا بد منها، لأن الصلاة على المسلم واجبة وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن يجوز لأهل الفضل ولأهل الخير بين الناس الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالفضل أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء ردعا وزجرا لغيرهم عن أن يفعلوا مثل فعلهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الغاية والله أعلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض الأشخاص لأجلها، فلا يقال بأنه يترك الصلاة عليهم مطلقا، لأن الصحابة كانوا يصلون عليهم حتى لو امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم. أي نعم، لكن يترك بالنسبة لأهل الفضل وأهل الخير الذين لهم عند الناس في نفوس الناس مكانة، مثل هؤلاء يتركون الصلاة على أمثال هؤلاء لكي ماذا يكون رادعا وزاجرا لغيرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن من كان من أهل القبلة فلا بد من الصلاة عليه، سواء كان من الزنا أو من الذين يقتلون أنفسهم أو من السكارى وغيرهم، الصلاة عليهم سنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هديه وطريقته. قال المؤلف رحمه الله ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله تبارك وتعالى. من ثبت له الإسلام بالنطق بالشهادتين والإتيان بالإسلام الظاهر كالصلاة وغيرها، هذا يحكم له بالإسلام، ولا يجوز بعد ذلك إخراجه عن الإسلام إلا بدليل صحيح من الكتاب أو من السنة، وبعد أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع. فمن ثبت أنه مسلم فلا يجوز لك تكفيره حتى تثبت أولا أن الفعل أو القول الذي صدر منه كفر بالكتاب أو بالسنة، وكفر مخرج من الملة، لأن الكفر كفران. فإذا أثبتت أنه كفر مخرج من الملة بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندئذ يجب عليك أن تحقق فيه الشروط وتنتفي وتنفي الموانع حتى تنزل الحكم على المعين. ففرق بين أن تطلق الحكم إطلاقا عاما وبين أن تنزله على الشخص المعين. يعني مثلا عندما تقول الشخص الذي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك كافر، تمام، هذا إطلاق للحكم بشكل عام، من قال هذا الكلام كفر. لكن عندما تريد أن تنزله على الشخص المعين لابد أن تحقق الشروط، أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع، لأن لي تنزيل الأحكام على المعينين شروط ولها موانع، سواء كانت هذه الأحكام تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا، لا بد أن تتحقق حتى ننزل هذا الحكم على الشخص المعين. وقد ذكرنا في الدرس الثاني الشروط والموانع التي يجب أن تتحقق. فإذا تحققت فعند ذلك ينزل الحكم على الشخص المعين. إذن الأصل عندنا ألا تكفره حتى تثبت هذه الأمور. هذا كله الذي يذكره الآن المؤلف ماذا يريد من ورائه؟ يريد أن يضع حدا لمنهج الخوارج ومنهج المرجئة. كل هذه تفصيلات لرد منهج الخوارج ومنهج المرجئة. فالأمر كما قال موسى بن أبي عائشة رحمه الله وهو أحد أئمة السلف، قال ما من أمر أنزله الله تبارك وتعالى إلا وكان للناس فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تقصير تفريط. هذا الأمر في كل أمور الشرع والدين. مسائل التكفير فيها أناس أصحاب غلو ومجاوزة حد وهم الخوارج، وفيها أناس أصحاب تقصير وتفريط وهم المرجئة، وأهل السنة هم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. فلا تكفير مطلق ولا عدم تكفير مطلق أيضا. أحكام الله سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة هي التي نتقيد بها. قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. هذا سبب من أسباب الردة، وأسباب الردة كثيرة كلها تثبت بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع العلماء على أن قول من الأقوال ردة. وما تكاد تجد كتب من كتب الفقه خاصة الكبيرة إلا وتجد فيها كتاب الردة، ويذكرون لك أسباب الردة فيه في كتب الفقه. وأكثر من اعتنى بمسائل الردة الأحناف، في كتب الأحناف تجدها في يعني إطالة في الموضوع، توسعوا أكثر من غيرهم. إذن السبب الأول من أسباب الردة رد آية من كتاب الله تبارك وتعالى، التكذيب بآية من كتاب الله، هذه ردة، هذا محل إجماع أن فيه تكذيب بكتاب الله تبارك وتعالى. قد قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من رد حرفا من كتاب الله فقد كفر، ونقلوا على ذلك إجماع العلماء لا خلاف بينهم أن من رد حرفا متفقا عليه من القرآن وقال ليس من القرآن فهو كافر، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد حديثا نبويا ثابتا قطعيا فيكذب به، أيضا هذا يعتبر من الردة. أو يصلي لغير الله، فهنا صرف عبادة من العبادات لغير الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فصرف عبادة من العبادات لغير الله شرك. أو يذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، لعن الله من ذبح لغير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وجوبا، تنزيل أحكام الله على الأشخاص واجب، لأن الكافر له أحكام في معاملتك له وفي تعامله مع أهل الإسلام، الفاسق له أحكامه، المؤمن الصالح له أحكامه، كل واحد له أحكامه، فلا بد من إعطاء كل شخص وصفه الذي يناسبه بدلالة الكتاب والسنة. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني فيما يظهر لنا هو مؤمن مسلم، وأما الحقيقة فعلمها عند الله تبارك وتعالى. وهذه أمثلة التي ذكرها هي أمثلة عن أسباب الردة، وليست هي كلها أسباب الردة، أسباب الردة كثيرة كما ذكرنا، ومن أراد أن يطلع عليها يراجع كتب الردة في الكتب الفقهية كالمغني لابن قدامة مثلا. إذن هذا هو المنهج العدل والوسط ما بين منهج الخوارج ومنهج المرجئة، فلا غلو في تكفير الناس ولا أيضا تفريط في ذلك بحيث نعطل أحكام الله سبحانه وتعالى ونخلط ما بين الكافر والمؤمن. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. هذه الفقرة لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والمقصود بالأسماء والصفات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فعقيدة أهل السنة في ذلك أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون شيئا من ذلك، ولا يعطلونه، ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. هنا المؤلف يلزم بالإيمان بمثل هذه الصفات، فواجب عليك أن تؤمن بها وأن تصدق بها وألا تكون معطلا ولا ممثلا. نحن ذكرنا فيما تقدم بأنه لا بد في كل مسألة من المسائل أن تجد غلاة وأن تجد مفرطين. الغلاة في هذا الباب هم المعطلة، والممثلون هم المقصرون. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه. فالمعطلة هم الذين نفوا عن الله ما أثبت لنفسه، أولى هم المعطلة، عطلوا صفات الله. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفة وهم يقولون: لا، ليست لك هذه الصفة. هذه هم المعطلة، يزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يقول: لا، ليس لك يدين. هو يخبر عن نفسه بهذا، هم يقول: لا، ليس له يد. ليش؟ لأنهم شبهوا اليد، يد الله سبحانه وتعالى، بيد المخلوق. أصل كل معطل مشبه. لماذا أراد؟ ما الذي أوصله إلى التعطيل؟ شبه، فجعل يد الله سبحانه وتعالى كيد خلقه، وأدرك حرمة هذا وعظمه وأنه فيه وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، فأراد أن يفر منه. فماذا فعل؟ فلجأ إلى التعطيل فعطل، فوقع في المحذور الثاني. شوف عندما يريد أن يهرب من شيء يهرب إلى الطرف الثاني مباشرة. هذه هي طريقتهم. لذلك تجد العلماء يقولون كل معطل أصله مشبه، وقع في التشبيه فأراد أن يفر منه ففر إلى التعطيل، هذه حقيقته. فتجدهم كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو أكثر الصفات لله سبحانه وتعالى ينفونها، لا يثبتونها لله، مع أن أخبار الصفات الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتواترة في الكتاب والسنة. وما تجد في خبر واحد أن الله سبحانه وتعالى قال هذه الصفات لا أريد ظاهرة وليست لي حقيقة، ما تجد هذا أبدا، ولو أن هذا مراد الله لبين لنا ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، هكذا يكون التنزيه، لا إفراط ولا تفريط، اعتدال توسط. فلا تعطل كتعطيل المعطلة ولا تشبه كتشبيه المشبه، وكن معتدلا كاعتدال أهل السنة. التعطيل عرفنا، يقول الله سبحانه وتعالى له يد وأنت تقول ليس له يد. التشبيه تقول له يد كيدي، له يد كيد فلان، هذا تشبيه، هذا محرم أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، إذن لا يجوز أن تشبه صفات الله بشيء بصفات المخلوقين. وقال وهو السميع البصير، إذن لا يجوز لك أن تعطل صفة السمع وصفة البصر له، فقد أثبتها لنفسه. إذن قل له سمع وله بصر يليق بجلاله وعظمته، ونحن لنا سمع ولنا بصر يليق بنقصنا. وبهذا تكون قد حققت معنى الآية كاملة، مش أخذت طرف من الآية وتركت الطرف الآخر، هكذا تكون مؤمنا ومسلما بما أراد الله سبحانه وتعالى من معاني. هذا المعنى الذي أراده المؤلف. من ذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نثبت لله الأصابع، ولا يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة كما يدعو، لا. أنا تجد مثلا القمر ما بين السماء والأرض ما هو مماس لها، ولله المثل الأعلى، فنقول لله أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته، هي كأصابعنا؟ لا، نعوذ بالله، ننزه الله سبحانه وتعالى، أصابعنا أصابع مخلوقين، وأصابع الله سبحانه وتعالى أصابع رب العالمين، فرق بين هذا وهذا. كما تقول الله موجود ونحن موجودون، هل وجود الله كوجودنا؟ فرق. الله له ذات ونحن لنا ذوات، هل ذات الله كذواتنا؟ لا. كما تقول في هذا قل في البقية كله على نفس الوتيرة. قال فعليك بالتسليم والتصديق، تسلم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصدق بكل ما فيها من معاني، والتفويض، تفويض الكيف، هذا المقصود هنا، تصدق بالمعنى وتفوض الكيف. فالله له سمع وله بصر، تؤمن بهذا المعنى، لكن على ما ذكرنا من غير تشبيه، وتفوض الكيفية، قل كيف يسمع كيف يبصر، لا علاقة لك بهذا، الله أعلم. القاعدة التي ذكرها لنا الإمام مالك ابن أنس، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. السؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إيش؟ بدعة. هذه قاعدة قعدها لنا الإمام مالك رحمه الله. الاستواء معلوم المعنى، الاستواء معلوم لا يجهله أحد يفهم اللغة العربية، معناه العلو. الكيف مجهول، كيف استوى لا ندري، الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عن نفسه، ونحن لا ندرك صفات الله سبحانه وتعالى إلا بما أخبرنا عن نفسه، فنحن لا نرى. أنت الشيء الغائب عنك كيف تدركه؟ إما أن تراه أو أن يوصف لك، لن نرى. وصف لنا نفسه بهذا، إذن نؤمن بما وصف لنا نفسه به ولا نغير ولا نبدل. طيب ذكر لنا الكيفية لم يذكرها فنسكت عنها، هذه طريقتنا التعامل مع الأمور الغيبية، ما سكت الله عنه نسكت عنه، وما ذكره لنا نؤمن به ونصدق. والتفويض، في فرق ما بين تفويض الكيف وتفويض المعنى، فانتبه. عندما تأتي تقول فوض المعنى يعني أنك لا تثبت ما أثبت الله لنفسه، تقول الاستواء والله ما أدري إيش معنى الاستواء، فوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو تفويض المعنى وهذا باطل، تجريد للألفاظ من معانيها. بل يداه مبسوطتان، قل والله ما أدري إيش معنى اليدين، ما تدري معنى اليدين؟ معنى اليدين معروف في دلالة اللغة العربية، يحب الله ويرضى الله سبحانه وتعالى، لا تعرف إيش معنى يحب الله ويرضى الله سبحانه وتعالى؟ معروف كله في دلالة اللغة العربية. وما تقول لي والله أفوض المعنى؟ وعلى هذا السلف رضي الله عنه، هذا أبو العالي الرياح لما سئل عن الاستواء قال العلو والارتفاع، وهو من أئمة السلف، من التابعين، أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتهم. إذن ما كانوا يفوضون المعنى، يفوضون الكيف كما قال الإمام مالك تماما. الاستواء معلوم، أين تفويض المعنى؟ إذن هذه طائفة من أهل البدع يفوضون المعنى، تسمى المفوضة، وهي فرقة من فرق الأشاعرة. الأشاعرة قسمان، أشاعرة مفوضة وأشاعرة محرفة، يسمونهم مؤولة، يعني كلهم يريدون أن يتخلصوا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، لكن اختلفوا في الطريقة. المفوضة يقول لك نحن لا نجهل معناها، ما ندري، ونسبوا هذا المعنى للسلف، لذلك عندهم السلف جهال ما يفهمون، لذلك من قواعدهم يقول لك مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ما أعطوا السلف حق قدرهم في العلم والمكانة. السلف عندما سكتوا عن أشياء سكتوا عنها بعلم، والخلف عندما تكلموا فيها تكلموا بسبب الجهل. يا مسائل كثيرة العالم يسكت عنها الجاهل يتكلم فيها، مش معنى أنه تكلم معنى عالم، لا بالعكس أحيانا تكون. فلذلك ينسبون هذا المنهج اللي هو منهج الجهل، عقيدة الجهل، ينسبونها إلى السلف وينسبون العلم إلى أنفسهم بسبب جهلهم وقعوا في هذا. إذن الأشاعرة قسمان، مفوضة ومحرفة. فعندما تسمع عن بعض السلف كلمة من غير تفويض فلا يعني تفويض المعنى وإنما يعني تفويض الكيف، فانتبه. تمام؟ ففرق بين هذا وهذا. قال والرضا، أي الرضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. هذا المعنى الذي ذكره موضحا هنا تجده في بعض المواطن أخرى ليس موضحا، فيستدل بها المفوضة، يقول انظر مذهب السلف كيف يقول لك، يأتي عن الإمام أحمد وغيره يقول لك نثبت الصفات من غير تفسير من غير معنى. قل انظر هذا هو منهج السلف، يقولون من غير تفسير ومن غير معنى، هذا من جهلهم. نعم. من اللي عنده باص؟
باص
طيب هنا إيش المقصود؟ مقصود السلف عندما يقول لك من غير معنى ومن غير تفسير، نثبت الصفات من غير معنى، أي المعنى الذي تذهب إليه الجهمية، ومن غير تفسير تفسير الجهمية الذين يفسرون بالهوى. لذلك بين هنا وقال لا تفسر شيئا من هذا بهواك، على كيفك، إيش يخطر على بالك وكما تحب أنت وتهوى تفسر. لا، التفسير يكون على ما جاء عن السلف رضي الله عنه، على حسب المقتضيات العربية، لا يخرجون عن ذلك. أما تأتي لليد تقول بمعنى القوة ولا معنى الإرادة، النعمة لو المحبة بمعنى إرادة الإنعام، والرضا بمعنى إرادة الإنعام وما شابه، هذا كله باطل، هذا تفسير بالهوى. ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، واجب عليك أن تؤمن بصفات الله كما جاءت. فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، عرفت إيش المعنى الذي يريده الآن؟ فهو جهمي. إيش يعني جهمي؟ يعني من أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا أحد رؤوس الضلال، الذين حرفوا الصفات ولم يثبتوا معانيها، فنفوا عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهو أول من أظهر القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب. هذه من ضلالاته، وضلالاته كثيرة، هذا الجهل صفوان. والسلف كانوا يطلقون الجهمية على كل من حرف الصفات، فتارة تجدهم يعممون فيقولون الجهمية ويدخلون في ذلك كل من حرف الصفات، وتارة يفصلون بين ويفرقون بين الجهمي والمعتزلي والأشعري، لأنهم على درجات، منهم من ينفي أسماء الله وصفاته كلها فلا يثبت لله اسما ولا صفة، وأولاء هم الذين يسمون بالجهمية، قد كفرهم علماء السلف، إن هذا مقتضى قولهم أنه لا يوجد إله، لا أسماء ولا صفات، إذن لا شيء. ومنهم من يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات، وهؤلاء المعتزلة، وأيضا كفرهم جمع من علماء الإسلام. ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات، وهم الأشاعرة، وهناك فرق أخرى لكن هذه أشهرها، من الذين خلطوا في أسماء الله وصفاته وجحدوها وحرفوها عن معانيها الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، لأن العلماء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، إنما يرى وين؟ في الآخرة، أما في الدنيا فلا. فإذا كان موسى عليه السلام وهو من أفضل خلق الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية. فهذا موسى قد منع من الرؤية وقال له لن تراني، أي في الدنيا. وعلى ذلك أجمع العلماء أنه لا أحد يمكنه أن يرى ربه في الدنيا. اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم أرى ربه عندما أسري به أم لا، هذا محل الخلاف الوحيد الذي اختلفوا فيه فقط، والصحيح أنه لم يره بعينيه. قال المؤلف رحمه الله: والفكرة في الله بدعة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، يعني التفكر في ذات الله والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله. في كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله هذا محذور ممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، فلا يجوز لأحد أن يتفكر في ذات الله، فالشيطان يتدرج بالعبد إلى أن يوصله إلى المحذور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له بأن أحدهم يبقى يتدرج به الشيطان حتى يقول له هذا الله خلق كل شيء، من خلق الله سبحانه وتعالى، أو كيف وجد الله سبحانه وتعالى، أو بهذا المعنى، فقال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي يعرض عن هذا التفكير الذي يطرأ له عن ذهنه، فما يبقى يسترسل في هذا الأمور ولا يتفكر في هذه الأمور. إنما التفكر يكون في هذه المخلوقات، تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل فيها، يزيد إيمانك ويعظم، هذا الذي أمرنا بالتفكر فيه. وأما حديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، في الله، هذا لا يصح. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، يدخل في مسألة ثانية، مسألة العلم. الدرس القادم إن شاء الله يكون الساعة 7 بإذن الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. السلام ورحمة الله. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الدنيا دار عمل وطاعة ظاهرة وباطنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون، فهذه الدار دار عمل، والدار الآخرة دار جزاء. وأمة محمد يعني كل من تشهد الشهادتين ودخل في الإسلام فهو مؤمن مسلم في ظاهر حاله، ويعامل معاملة المسلمين في ظاهر الحال، وحكمه حكم المسلمين في كل ما يختص به المسلم، من ذلك مثلا التزويج، لا يزوج إن لم يكن مسلما بمسلمة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك في المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك في الذبائح، فلا تقبل إلا ذبيحة مسلم، والصلاة عليه كذلك أيضا، فيصلى على المسلم لا غير. فهم في أحكام الدنيا مسلمون، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأظهر الإسلام فهو مسلم في ظاهر الحال. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، ماذا يريد بحقيقة الإيمان هنا؟ يريد به كمال الإيمان، لا أصل الإيمان، يريد به كمال الإيمان. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان يعني بكماله حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإذا جاء بشرائع الإسلام كاملة نقول هذا مؤمن كامل الإيمان، فإذا ارتكب مخالفة يفسق بها فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، وإذا ارتكب مكفرا يخرجه عن الإسلام فنقول هذا كافر. هكذا التفصيل في المسألة، وسيأتي زيادة بيان من المؤلف. قال فإن قصر في شيء من ذلك، يعني من شرائع الإسلام، كمن ترك الصيام مثلا أو ترك الزكاة أو ما شابه، ينقص إيمانه. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى تمام الإيمان. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يعني نحكم على الناس بظاهر حالهم، لا علاقة لنا ببواطن الأمور. بواطن الأمور وحقائقها عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها وهو الذي يحاسب الناس عليها. نحن نحكم على الناس بما أظهروا لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على هذا، وكان يعامل الناس على هذا. فمن أظهر الإسلام أعطي أحكام الإسلام، ومن أظهر الكفر أعطي أحكام الكفر، ومن نافق نعامله على ما يظهر لنا، ثم بعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا ديننا وشرعنا، نعامل الناس على ما أظهروا لنا، وأمور البواطن إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، إيمانه الحقيقي، حقيقة ما يبطن، إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الإيمان تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، عندئذ تحكم عليه على حسب ما ضيع من نقصان الدين. ثم قال المؤلف والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يعني أننا نصلي على كل مسلم مات، نصلي عليه بما أنه مسلم. الضابط هذا في الصلاة على الناس، إذا كان مسلما ومات في ظاهر حاله على الإسلام فهذا يصلى عليه، لأنه من أهل القبلة. ومن ذلك المرجوم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه الصحابة، والأحاديث في هذا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الموتى من المسلمين، سواء كانوا مرتكبين للمعاصي أو لا. من ذلك المرجوم الذي رجم بالزنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه صلى على ماعز الذي رجم بالزنا. والزاني والزانية كذلك يصلى عليهم، والذي يقتل نفسه. وإن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن الصلاة على قاتل نفسه، إلا أن هذا لا يدل على أنه لا يصلى عليه مطلقا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على أقوام، منهم هذا الذي قتل نفسه، ومنهم الذي غل أيضا من أموال الفيء، وكذلك أيضا الذي كان عليه دين، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، والآخر أيضا الذي هو الذي قتل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه. إذن الصلاة عليه مشروعة في أصلها، ولا بد منها، لأن الصلاة على المسلم واجبة، وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن يجوز لأهل الفضل ولأهل الخير بين الناس الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالفضل أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء، ردعا وزجرا لغيرهم عن أن يفعلوا مثل فعلهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الغاية والله أعلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض الأشخاص لأجلها. فلا يقال بأنه يترك الصلاة عليهم مطلقا، لأن الصحابة كانوا يصلون عليهم حتى لو امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم. أي نعم، لكن يترك بالنسبة لأهل الفضل وأهل الخير الذين لهم عند الناس في نفوس الناس مكانة، مثل هؤلاء يتركون الصلاة على أمثال هؤلاء لكي ماذا؟ يكون رادعا وزاجرا لغيرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن من كان من أهل القبلة فلا بد من الصلاة عليه، سواء كان من الزناء أو من الذين يقتلون أنفسهم أو من السكارى وغيرهم، الصلاة عليهم سنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هديه وطريقته. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله تبارك وتعالى. من ثبت له الإسلام بالنطق بالشهادتين والإتيان بالإسلام الظاهر كالصلاة وغيرها، هذا يحكم له بالإسلام، ولا يجوز بعد ذلك إخراجه عن الإسلام إلا بدليل صحيح من الكتاب أو من السنة، وبعد أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع. فمن ثبت أنه مسلم فلا يجوز لك تكفيره حتى تثبت أولا أن الفعل أو القول الذي صدر منه كفر بالكتاب أو بالسنة، وكفر مخرج من الملة، لأن الكفر كفران. فإذا أثبتت أنه كفر مخرج من الملة بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندئذ يجب عليك أن تحقق فيه الشروط وتنتفي وتنفي الموانع حتى تنزل الحكم على المعين. ففرق بين أن تطلق الحكم إطلاقا عاما وبين أن تنزله على الشخص المعين. يعني مثلا عندما تقول: الشخص الذي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك كافر، تمام، هذا إطلاق للحكم بشكل عام، من قال هذا الكلام كفر. لكن عندما تريد أن تنزله على الشخص المعين لا بد أن تحقق الشروط، أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع، لأن لي تنزيل الأحكام على المعينين شروط ولها موانع، سواء كانت هذه الأحكام تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا، لا بد أن تتحقق حتى ننزل هذا الحكم على الشخص المعين. وقد ذكرنا في الدرس الثاني أتى الشروط والموانع التي يجب أن تتحقق، فإذا تحققت فعند ذلك ينزل الحكم على الشخص المعين. إذن الأصل عندنا ألا تكفره حتى تثبت هذه الأمور. هذا كله الذي يذكره الآن المؤلف ماذا يريد من ورائه؟ يريد أن يضع حدا لمنهج الخوارج ومنهج المرجئة. كل هذه تفصيلات لرد منهج الخوارج ومنهج المرجئة. فالأمر كما قال موسى بن أبي عائشة رحمه الله وهو أحد أئمة السلف، قال: ما من أمر أنزله الله تبارك وتعالى إلا وكان للناس فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تقصير تفريط. هذا الأمر في كل أمور الشرع والدين. مسائل التكفير فيها أناس أصحاب غلو ومجاوزة حد وهم الخوارج، وفيها أناس أصحاب تقصير وتفريط وهم المرجئة، وأهل السنة هم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. فلا تكفير مطلق ولا عدم تكفير مطلق أيضا. أحكام الله سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة هي التي نتقيد بها. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. هذا سبب من أسباب الردة، وأسباب الردة كثيرة كلها تثبت به قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع العلماء على أن قول من الأقوال ردة. وما تكاد تجد كتب من كتب الفقه خاصة الكبيرة إلا وتجد فيها كتاب الردة، ويذكرون لك أسباب الردة فيه في كتب الفقه. وأكثر من اعتنى بمسائل الردة الأحناف، في كتب الأحناف تجدها في يعني إطالة في الموضوع، توسعوا أكثر من غيرهم. إذن السبب الأول من أسباب الردة رد آية من كتاب الله تبارك وتعالى، التكذيب بآية من كتاب الله، هذه ردة، هذا محل إجماع أن فيه تكذيب بكتاب الله تبارك وتعالى. قد قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: من رد حرفا من كتاب الله فقد كفر. ونقلوا على ذلك إجماع العلماء، لا خلاف بينهم أن من رد حرفا متفقا عليه من القرآن وقال ليس من القرآن فهو كافر، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد حديثا نبويا ثابتا قطعيا فيكذب به، أيضا هذا يعتبر من الردة. أو يصلي لغير الله، فهنا صرف عبادة من العبادات لغير الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فصرف عبادة من العبادات لغير الله شرك. أو يذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، لعن الله من ذبح لغير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وجوبا تنزيل أحكام الله على الأشخاص واجب، لأن الكافر له أحكام في معاملتك له وفي تعامله مع أهل الإسلام، الفاسق له أحكامه، المؤمن الصالح له أحكامه، كل واحد له أحكامه، فلا بد من إعطاء كل شخص وصفه الذي يناسبه بدلالة الكتاب والسنة. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني فيما يظهر لنا هو مؤمن مسلم، وأما الحقيقة فعلمها عند الله تبارك وتعالى. وهذه أمثلة التي ذكرها هي أمثلة عن أسباب الردة، وليست هي كلها أسباب الردة، أسباب الردة كثيرة كما ذكرنا، ومن أراد أن يطلع عليها يراجع كتب الردة في الكتب الفقهية كالمغني لابن قدامة مثلا. إذن هذا هو المنهج العدل والوسط ما بين منهج الخوارج ومنهج المرجئة، فلا غلو في تكفير الناس ولا أيضا تفريط في ذلك بحيث نعطل أحكام الله سبحانه وتعالى ونخلط ما بين الكافر والمؤمن. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. هذه الفقرة لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والمقصود بالأسماء والصفات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فعقيدة أهل السنة في ذلك أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون شيئا من ذلك، ولا يعطلونه، ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. هنا المؤلف يلزم بالإيمان بمثل هذه الصفات، فواجب عليك أن تؤمن بها وأن تصدق بها وألا تكون معطلا ولا ممثلا. نحن ذكرنا فيما تقدم بأنه لا بد في كل مسألة من المسائل أن تجد غلاة وأن تجد مفرطين. الغلاة في هذا الباب هم المعطلة، والممثلون هم المقصرون. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه. فالمعطلة هم الذين نفوا عن الله ما أثبت لنفسه، أولى هم المعطلة. عطلوا صفات الله، الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفة وهم يقولون لا ليست لك هذه الصفة، هذه هم المعطلة. يزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص، فإذا قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان يقول لا ليس لك يدين، هو يخبر عن نفسه بهذا، هم يقول لا ليس له يد. ليش؟ لأنهم شبهوا اليد، يد الله سبحانه وتعالى، بيد المخلوق. أصل كل معطل مشبه. لماذا أراد؟ ما الذي أوصله إلى التعطيل؟ شبه، فجعل يد الله سبحانه وتعالى كيد خلقه، وأدرك حرمة هذا وعظمه وأنه فيه وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، فأراد أن يفر منه، فماذا فعل؟ فلجأ إلى التعطيل فعطل، فوقع في المحذور الثاني. شوف، عندما يريد أن يهرب من شيء يهرب إلى الطرف الثاني مباشرة، هذه هي طريقتهم. لذلك تجد العلماء يقولون كل معطل أصله مشبه، وقع في التشبيه فأراد أن يفر منه ففر إلى التعطيل، هذه حقيقتهم. فتجدهم كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو أكثر الصفات لله سبحانه وتعالى ينفونها، لا يثبتونها لله، مع أن أخبار الصفات الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتواترة في الكتاب والسنة، وما تجد في خبر واحد أن الله سبحانه وتعالى قال هذه الصفات لا أريد ظاهرها وليست لي حقيقة، ما تجد هذا أبدا، ولو أن هذا مراد الله لبين لنا ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، هكذا يكون التنزيه، لا إفراط ولا تفريط، اعتدال توسط. فلا تعطل كتعطيل المعطلة، ولا تشبه كتشبيه المشبه، وكن معتدلا كاعتدال أهل السنة. التعطيل عرفنا، يقول الله سبحانه وتعالى له يد وأنت تقول ليس له يد. التشبيه تقول له يد كيدي، له يد كيد فلان، هذا تشبيه، هذا محرم أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، إذن لا يجوز أن تشبه صفات الله بشيء بصفات المخلوقين. وقال وهو السميع البصير، إذن لا يجوز لك أن تعطل صفة السمع وصفة البصر له، فقد أثبتها لنفسه. إذن قل له سمع وله بصر يليق بجلاله وعظمته، ونحن لنا سمع ولنا بصر يليق بنقصنا، وبهذا تكون قد حققت معنى الآية كاملة، مش أخذت طرف من الآية وتركت الطرف الآخر، هكذا تكون مؤمنا ومسلما بما أراد الله سبحانه وتعالى من معاني. هذا المعنى الذي أراده المؤلف. من ذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نثبت لله الأصابع، ولا يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة كما يدعو، لا، أنا تجد مثلا القمر ما بين السماء والأرض ما هو مماس لها، ولله المثل الأعلى، فنقول لله أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته، هي كأصابعنا؟ لا، نعوذ بالله، ننزه الله سبحانه وتعالى، أصابعنا أصابع مخلوقين، وأصابع الله سبحانه وتعالى أصابع رب العالمين، فرق بين هذا وهذا، كما تقول الله موجود ونحن موجودون، هل وجود الله كوجودنا؟ فرق. الله له ذات ونحن لنا ذوات، هل ذات الله كذواتنا؟ لا، كما تقول في هذا قل في البقية كله على نفس الوتيرة. قال فعليك بالتسليم والتصديق، تسلم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصدق بكل ما فيها من معاني، والتفويض، تفويض الكيف هذا المقصود هنا، تصدق بالمعنى وتفوض الكيف. فالله له سمع وله بصر، تؤمن بهذا المعنى، لكن على ما ذكرنا من غير تشبيه، وتفوض الكيفية، قل كيف يسمع كيف يبصر، لا علاقة لك بهذا، الله أعلم. القاعدة التي ذكرها لنا الإمام مالك ابن أنس، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. السؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إيش؟ بدعة. هذه قاعدة قعدها لنا الإمام مالك رحمه الله. الاستواء معلوم المعنى، الاستواء معلوم لا يجهله أحد يفهم اللغة العربية، معناه العلو. الكيف مجهول، كيف استوى لا ندري، الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عن نفسه، ونحن لا ندرك صفات الله سبحانه وتعالى إلا بما أخبرنا عن نفسه، فنحن لا نرى. أنت الشيء الغائب عنك كيف تدركه؟ إما أن تراه أو أن يوصف لك، لن نرى. وصف لنا نفسه بهذا، إذن نؤمن بما وصف لنا نفسه به ولا نغير ولا نبدل. طيب ذكر لنا الكيفية لم يذكرها فنسكت عنها، هذه طريقتنا في التعامل مع الأمور الغيبية، ما سكت الله عنه نسكت عنه، وما ذكره لنا نؤمن به ونصدق. والتفويض، في فرق ما بين تفويض الكيف وتفويض المعنى، فانتبه. عندما تأتي تقول فوض المعنى، يعني أنك لا تثبت ما أثبت الله لنفسه، تقول الاستواء، قل والله ما أدري إيش معنى الاستواء، فوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو تفويض المعنى، وهذا باطل، تجريد للألفاظ من معانيها. بل يداه مبسوطتان، قل والله ما أدري إيش معنى اليدين، كيف ما تدري معنى اليدين؟ معنى اليدين معروف في دلالة اللغة العربية، يحب الله ويرضى الله سبحانه وتعالى، لا تعرف إيش معنى يحب الله ويرضى الله سبحانه وتعالى؟ معروف كله في دلالة اللغة العربية. وما تقول لي والله أفوض المعنى، وعلى هذا السلف رضي الله عنه، هذا أبو العالي الرياحي لما سئل عن الاستواء قال العلو والارتفاع، وهو من أئمة السلف، من التابعين، أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتهم. إذن ما كانوا يفوضون المعنى، يفوضون الكيف، كما قال الإمام مالك تماما، الاستواء معلوم، أين تفويض المعنى إذن؟ هذه طائفة من أهل البدع يفوضون المعنى، تسمى المفوضة، وهي فرقة من فرق الأشاعرة. الأشاعرة قسمان، أشاعرة مفوضة وأشاعرة محرفة، يسمونهم مؤولة، يعني كلهم يريدون أن يتخلصوا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، لكن اختلفوا في الطريقة. المفوضة يقول لك نحن لا نجهل معناها، ما ندري، ونسبوا هذا المعنى للسلف، لذلك عندهم السلف جهال ما يفهمون، لذلك من قواعدهم يقول لك مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ما أعطوا السلف حق قدرهم في العلم والمكانة. السلف عندما سكتوا عن أشياء سكتوا عنها بعلم، والخلف عندما تكلموا فيها تكلموا بسبب الجهل، يا مسائل كثيرة العالم يسكت عنها، الجاهل يتكلم فيها. مش معنى أنه تكلم معنى عالم، لا بالعكس أحيانا تكون. فلذلك ينسبون هذا المنهج اللي هو منهج الجهل، عقيدة الجهل، ينسبونها إلى السلف وينسبون العلم إلى أنفسهم بسبب جهلهم وقعوا في هذا. إذن الأشاعرة قسمان، مفوضة ومحرفة. فعندما تسمع عن بعض السلف كلمة من غير تفويض فلا يعني تفويض المعنى، وإنما يعني تفويض الكيف، فانتبه. تمام؟ ففرق بين هذا وهذا. قال والرضا، أي الرضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. هذا المعنى الذي ذكره موضحا هنا تجده في بعض المواطن الأخرى ليس موضحا، فيستدل بها المفوضة، يقول انظر مذهب السلف كيف يقول لك، يأتي عن الإمام أحمد وغيره، يقول لك نثبت الصفات من غير تفسير، من غير معنى. يقول انظر هذا هو منهج السلف، يقولون من غير تفسير ومن غير معنى، هذا من جهلهم. نعم. من اللي عنده باص؟
باص
طيب هنا ايش المقصود؟ مقصود السلف عندما يقول لك من غير معنى ومن غير تفسير، نثبت الصفات من غير معنى، اي المعنى الذي تذهب اليه الجهمية، ومن غير تفسير، تفسير الجهمية الذين يفسرون بالهوى. لذلك بين هنا وقال ولا تفسر شيئا من هذا بهواك، على كيفك، ايش يخطر على بالك وكما تحب انت وتهوى تفسر. لا، التفسير يكون على ما جاء عن السلف رضي الله عنه على حسب المقتضيات العربية، لا يخرجون عن ذلك. اما تأتي لليد تقول بمعنى القوة ولا معنى الإرادة، النعمة لو المحبة بمعنى إرادة الإنعام، والرضا بمعنى إرادة الإنعام وما شابه، هذا كله باطل، هذا تفسير بالهوى. ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، واجب عليك أن تؤمن بصفات الله كما جاءت. فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. عرفت إيش المعنى الذي يريده الآن؟ فهو جهمي. إيش يعني جهمي؟ يعني من أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا أحد رؤوس الضلال، الذين حرفوا الصفات ولم يثبتوا معانيها، فنفوا عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهو أول من أظهر القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب. هذه من ضلالاته، وضلالاته كثيرة، هذا الجهم له صفوان. والسلف كانوا يطلقون الجهمية على كل من حرف الصفات، فتارة تجدهم يعممون فيقولون الجهمية ويدخلون في ذلك كل من حرف الصفات، وتارة يفصلون بين ويفرقون بين الجهم والمعتزلي والأشعري، لأنهم على درجات، منهم من ينفي أسماء الله وصفاته كلها فلا يثبت لله اسما ولا صفة، وهؤلاء هم الذين يسمون بالجهمية، قد كفرهم علماء السلف، إن هذا مقتضى قولهم أنه لا يوجد إله، لا أسماء ولا صفات، إذن لا شيء. ومنهم من يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات، وهؤلاء المعتزلة، وأيضا كفرهم جمع من علماء الإسلام. ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات، وهم الأشاعرة، وهناك فرق أخرى لكن هذه أشهرها، من الذين خلطوا في أسماء الله وصفاته وجحدوها وحرفوها عن معانيها الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، لأن العلماء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، إنما يرى وين؟ في الآخرة، أما في الدنيا فلا. فإذا كان موسى عليه السلام وهو من أفضل خلق الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر الآية. فهذا موسى قد منع من الرؤية وقال له لن تراني، أي في الدنيا. وعلى ذلك أجمع العلماء أنه لا أحد يمكنه أن يرى ربه في الدنيا. اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم أرى ربه عندما أسري به أم لا، هذا محل الخلاف الوحيد الذي اختلفوا فيه فقط، والصحيح أنه لم يره بعينيه. قال المؤلف رحمه الله: والفكرة في الله بدعة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، يعني التفكر في ذات الله والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله، في كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا محذور ممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما، فلا يجوز لأحد أن يتفكر في ذات الله، فالشيطان يتدرج بالعبد إلى أن يوصله إلى المحذور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له بأن أحدهم يبقى يتدرج به الشيطان حتى يقول له: هذا الله خلق كل شيء، من خلق الله سبحانه وتعالى، أو كيف وجد الله سبحانه وتعالى، أو بهذا المعنى، فقال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينتهي، يعرض عن هذا التفكير الذي يطرأ له عن ذهني، فما يبقى يسترسل في هذا الأمور ولا يتفكر في هذه الأمور. إنما التفكر يكون في هذه المخلوقات، تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل فيها، يزيد إيمانك ويعظم، هذا الذي أمرنا بالتفكر فيه. وأما حديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله هذا لا يصح. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، يدخل في مسألة ثانية، مسألة العلم. الدرس القادم إن شاء الله يكون الساعة 7 بإذن الله.